عطنا الموتى الأول في آل عمران وما محمد إلا رسول. طيب دقيق، في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجاله، في سورة محمد وآمنوا بما نزل على محمد والحق من ربه، في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه إلى آخر. نعم، أربعة مواضع. طيب، وهذا الاسم اسم مفعول، صيغته اسم مفعول، يعني محمد على وزن مفعل، ومفعل وزنها مكرم، ومكرم اسم مفعول. محمد أي أنه عليه الصلاة والسلام قد جعل فيه من الشمائل والمناقب ما يكون محمد عليه، ولهذا قال حسان بن ثابت، أنت تصدق أكثر التعليق هذا، قال حسان بن ثابت وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وشق له من اسمه، يعني الله عز وجل سماه محمدا، والله عز وجل حميد ومحمود، فذو العرش محمود وهذا محمد. طيب فإن قلت هل ورد له اسم في القرآن غير هذا؟ أحمد، وجاء ذلك في البشارة التي بشرها عيسى في بني إسرائيل، فقال مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لماذا اختير أحمد على محمد في بشارة عيسى؟ لأجل أن يبين عيسى لقومه أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله، وهو أحق الناس أن يحمد، لأن أحمد على القول الراجح مشتق من اسم المفعول واسم الفاعل، فهو أحمد إذا كان اسم الفاعل يعني أحمد الناس، وإذا كان اسم المفعول فهو أحق الناس أن يحمد. النبي عليه الصلاة والسلام جامع بين الوصفين. وعندي والله أعلم أن هناك أمرا ثالثا، إن كان الله تعالى أجرى هذه الكلمة على لسان عيسى لهذا الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله، وهو أن يكون في ذلك فتنة لبني إسرائيل إذا اتبعوا المتشابه، فقالوا الذي بشرنا عيسى به اسمه أحمد، والذي بعث في أم القرى اسمه محمد، فأحمد غير أحمد غير محمد، هاتوا لنا نبيا أو رسولا يسمى أحمد ونؤمن به، فيكون في ذلك امتحان لهم في اتباع إيش المتشابه. ونحن وفعلا أوردوا هذه الشبهة، فعلا أوردوها، ولكننا نجيبهم بأن الله عز وجل قال في نفس الآية فلما جاءهم بالبينات، من جاءهم؟ الرسول الذي بشر به، لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فدل هذا على أن أحمد ليس منتظرا كما يزعم هؤلاء النصارى، ولكنه قد جاء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعده، ومعلوم باتفاق المؤرخين أنه ما جاء رسول بعد عيسى إلا من محمد عليه الصلاة والسلام، فالذي جاء من بعد عيسى هو محمد. ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فتبين بهذا أن تعبير عيسى لأحمد فيه فائدتان، الفائدة الأولى ليبين لبني إسرائيل أن هذا الرسول أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد ويثنى عليه، فيكون ذلك تنويه لفضله لا سيما وأنه بشرهم به بشارة، والبشارة مما تكون في الأمور السارة المحبوبة. ولو الأمر الثاني هو ما يكون بامتحان هؤلاء النصارى، حيث جاء الاسم غير الاسم الذي سمي به الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل أهله وهو محمد، فكان في ذلك شبهة لهم. وقد علمنا زوال هذه الشبهة من وجهين: الوجه الأول قوله من بعد، ولم يبعث أحد من الرسل بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني قوله فلما جاءهم بالبينة، وهذا يدل على أنه ليس منتظرا، بل إنه قد جاء ولكنهم كذبوا. طيب هو انتهى الوقت ولا لا؟ وقد جاء نقول قال بعضهم إن البشارة في الأصل بما يسوء، وقد تستعمل فيما يسوء بجامع أن كل من الخبرين يؤثر في الإنسان وتتغير به البشرة. فهمت؟ هذا تأثر البشرة بفرح والسرور، وهذا بالعكس. أو أنه على سبيل التهكم بهم، كما في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم على قول بعض المفسرين. نعم. مدين وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آل محمد وصحبه. الآن يطلق على الأتباع كما في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويطلق كذلك على القرابة، فيقال آل فلان أي قرابة فلان، ولكنه في هذا الموضع خالق لآل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به فقط دون آله الكفار، أو لآله بمعنى أتباعه. وإذا تعارض الخاص والعام في باب الدعاء فإن الأفضل أن يحمل اللفظ على العام، لأنه إذا حمل اللفظ على العام دخل فيه الخاص ولا عكس. فإذا قلنا آل محمد لفظ مشترك بين آله أي قرابته المؤمنين به، وبين آله أي أتباعه المؤمنين به، أيهما أعم؟ الأخير، لأنه يدخل فيه آله القرابة المؤمنين به. وفي باب الدعاء ينبغي الحمل على الأعم لدخول الأخص فيه ولا عكس. وأما من قال مشنعا على من فسر الآل بالقرابة آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، قال ذلك مشنعا على من فسر الآل بأنهم القرابة. فيقال لهذا الذي شنع إننا نريد بالآل الذين يستحقون الصلاة هم المؤمنون من قرابته، الذين قالوا إن آله قرابته قالوا المراد المؤمنون، وحينئذ لا يتوجه إليهم هذا التشنيع. في كلام المؤلف نحمل الآل على الأتباع لأنه أعم، وعلى هذا سيكون قوله وصحبه من باب عطف الخاص على العام. ومن صحب الرسول؟ الصحب جمع صاحب، وجمع الجمع أصحاب، والمراد بالصحب هنا اسم جمع، مو جمع يعني ليس على أوزان الجمع، لكنه اسم جمع وله جمع وهو الأصحاب. من المراد بصحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المراد به كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، سواء طالت مدة اجتماعه به أم قصرت، ولكن بشرط أن يكون مؤمنا به. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم خير هذه الأمة ولهم مراتب في الفضيلة. وعلى سبيل العموم المهاجرون أفضل من الأنصار، ومن أسلم قبل صلح الحديبية أفضل ممن أسلم بعده. ومع هذا فكلهم يوصف بالعدالة، ولذا قال أهل العلم إن جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. وقوله وسلم تسليما كثيرا، تقدم لنا أن معنى التسليم هو إلقاء السلام، وأن المسلم إذا قال السلام عليكم قيل سلم، نعم قيل في الجواب عليكم السلام، لكن قيل سلم تسليما. فالسلام إذن اسم مصدر سلم، فالكلام اسم مصدر كلم، أفهم؟ وما معنى سلم؟ أي سلمه من كل الآفات الدنيوية والأخروية. وقيل إن السلام في قول المسلم السلام عليكم قيل إنه اسم من أسماء الله، وأن المعنى الله عليك. الله عليك، ما معنى الله عليك؟ أي الله تعالى يحفظك ويكلأك ويعينك وما أشبه ذلك، لكن المعنى الأول أصح. وقول سلم تسليما، لو أننا حدثنا كثيرا لكان المصدر هنا مصدر تأكيد فقط، لكن لما قال كثيرا صار هذا المصدر الذي وصف بأنه كثير مبينا للنوع، فهو مصدر نوعي، لأنكم كما مر علينا في المصدر تعرفون أن المصدر يراد به التوكيد ويراد به العدد، قول ويراد به البيان، بيان نوع المصدر. يقول ابن مالك في هذا توكيدا أو نوعا يفيد يبين أو عدد. كثرت سيرتين سير ذي غشب، نعم. قال وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها من للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، يتابع أما بعد للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وليس كما قيل يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. لو كان كذلك ولقلنا إذا تغير الأسلوب من إنشاء إلى خبر أو من خبر إلى إنشاء لكان التأتي أما بعد، لكنه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع. وإعرابها أما بعد إعرابها قريب، قدرها ابن مالك بقوله أما كمهما يكو من شيء، أما كمهما يكو من شيء، فعلى هذا تكون أما نائبة عن شرط واسم شرط، لأن مهما يكن من شيء، مهما اسم شرط ويكن فعل الشرط. ولهذا تأتي الفاء في الجواب أما بعد فإن، ولهذا قال المالك أما فمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا أولفا. وين تلو تلوها؟ لله، أين تلو تلوها؟ ما تعلم، لأن الإنسان ما يضع باله من اسمها لتلو تلوها. تلوها هو كلمة بعد، وتلو التلو فإن التصانيف في كلام المؤلف وجوبا أولفا. وعلى هذا فنقول أما إيه كلمة نابت عن اسم شرط وفعل، وبعد ظرف زمان متعلق بفعل الشرط المحذوف مبني على الضم في محل نصب لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. فإن التقانين في اصطلاح أهل الحديث التصانيف مصدر تصنيف وهو جمع للمصدر وقد ذكر كثير النحويين أن جمع المصدر لا يصح لكنه شائع في كلام العلماء من الفقهاء وغيرهم. والتصانيف والتآليف هل بينهما فرق؟ وش الفرق؟ الظاهر يتقف. قال بعضهم إن التأليف أن تؤلف بين كلام وكلام، يعني مثلا تنقل من كلام القيم وكلام الشيخ الإسلام تيمية وكلام ابن حجر وكلام فلان وفلان وتألف بين هذه الكلمات حتى تكون كلمة واحدة. وعلى هذا فليس من فعل الكاتب إلا أنه ألف بين الكلام بعض مع بعض. والتصنيف أن يكون هو الذي صنع الكلام، هو الذي صنع الكلام بنفسه فعرف معنى ما قاله العلم ثم كتبه ببيانه هو. ولكن الذي يظهر لي أنه لا فرق، لأنك تجد بعض العلماء يعبر فيقول التصنيف صنفت كذا وكذا، وبعضهم يقول ألفت كذا وكذا. التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. اصطلاح أصله في اللغة اصطلاح بالتاء، لكن قلبت الطاء تاء لعلة تصريفية. اصطلاح أهل الحديث، ومصطلح الحديث هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، لا من حيث الأحكام وما يترتب على الحديث. هذا أهل المصطلح لا يتكلمون عليه، اللهم إلا إذا جاءوا به في سياق التنفيذ. إذا جاءوا به في سياق التنفيذ ربما كما ذكروا فيما إذا تعارضت الأحاديث، لما ذكروا باب المضطرب ذكروا أنه إذا أمكن الجمع فلا اضطراب، ثم يأتون بأمثلة ويتكلمون على فقهها. هذا يعتبر كلاما يعتبر كلاما عارضا في بيان التمثيل فقط، والا فان اهل الاصطلاح لا يدرون عن فقه الاحاديث شيئا. ولهذا الذين يركزون على هذا الفن يفوتهم شيء كثير من فقه الاحاديث، وهم في الحقيقه بمنزله الصيدلي الذي يصنف الادويه ويبوبها ويجهزها، وأهل الفقه بالنسبة لهؤلاء مثل الأطباء الذين يعرفون كيف يضعون الداء على الداء، الدواء على الداء. فهؤلاء مقربون وهؤلاء هم الذين يعالجون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام كان. الحاصل أن الأمة محتاجة إلى هؤلاء وهؤلاء، محتاجة إلى علم المصطلح كما هي محتاجة إلى علم الفقه فقه الأحاديث، لأن فقه الأحاديث فرض عن ثبوتها، وثبوتها لا يعلم إلا من طريق المصطلح، لأنه علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وهو علم يحتاج الإنسان إلى أن يتعلمه من الصغر. يعني علم صلح الحديث أحوج إلى أن يكون في الصغر من علم فقه الحديث، لأن علم الفقه يرتكز على الذكر، وكلما تقدمت السن في الإنسان ما لم يصل عاد إلى حد الهرم فإن ذكاءه أقوى ومعرفته أقوى، لكن في السن الصغيرة يكون حسنه أقوى. هذا تعرف فلان وما قيل فيه، نعم ما قيل فيه تعرف فلان ومتى كان، لئلا تتوهم الانقطاع مثلا انه متصل وما اشبه ذلك. فعلم المصطلح ولا سيما علم الرجال يحتاج اليه الصغير، يعني معناه انتفاع الصغير به اكثر بكثير من انتفاع الكبير. وانا احث صغاركم على معرفه ذلك. ومما يقرب لكم هذا كعلم الرجال الكتاب الذي هو كثمه، وهو تقريب التهذيب لابن حجر، فإنه خلاصة في الواقع، وإن كان فيه بعض الشيء لكنه هو أحسن ما صنف في هذا الباب، لأنه رحمه الله مارس هذا الفن ممارسة عظيمة جدا، وجاء بخلاصة ما قيل في الرجال، وله اصطلاح في ذلك. يقول التصانيف اصطلاح الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. قول أهل الحديث والقديم والحديث فيه جناح، لا عندي في القديم والحديث، ما تقول بلغ الشر بلغ الشر. طيب في القديم والحديث، الحديث مع الحديث الأولى فيها جناح نوعه جناح هو لفظ لكن ما هو تام، فيها جناس تام. وعبد الرحمن بن داود يحدثنا عن جناس تام، قتل اللفظتان في عدد الحروف وحركاتها اتفقت واختلفت في المعنى، يسمى جناسا تاما. إذن الحديث الأولى مثل المراجعة الحديث عام الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني القديم والحديث الجديد. نعم في القديم والحديث، فمن أول من صنف بذلك القاضي أبو محمد النيسابور الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامي، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا اللي هو الخطيب البغدادي رحمه الله. فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة، عندكم ابن نقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. مش من العيال، لا غرفة، العيال الذين يتغذون بكتبه. ولهذا جاء في الحديث أحب الخلق عيال الله وأحب عيال الله إليه من أحسن إلى عياله. ليس معنى عيال الله يعني أبناؤه، الله عز وجل لم يرد ولا نور، لكن معناه الذين يتغذون برزق عائلتك. ليش هم عائلتك؟ لأنهم أولادك؟ لا، فيه زوجة، فيه أم، فيه أب، في عقل وما أشبه، لكن لأنهم يتغذون برزق، فلهذا سموا عيالا. فقولهم عيال على الخطيب معناه يتغذون بكتبه وينتفعون بكتبه. كما قيل كل من جاء بعد الزمخشري في التفسير فيما يتعلق بالبلاغة فهم عيال عليه. نعم، لأن تجد كل كلامهم يدور على كلام الزمخشري، هذا في البلاغة، وفي المعاني جيد، لكنه إذا جاء في باب الصفات فبدأ يخبط خط عشواء. نعم، يقول كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيان على كتبه، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص اليانجي جزءا سماه اليانجي. أنا شو نقول؟ اليانجي. إيه جميل. إيه نعم. الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. يعني مصنف كتاب فيه أمور ضرورية لا بد أن تفهم، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. رحمه الله. كأنه الآن بين لنا أن التصانيف انقسمت إلى قسمين، قسم مختصر وقسم مطول مبسوط. قوله وبهذا نعرف أن البسط في اللغة التوسيع، وأن قول العامة هذا بسيط يعني شوي خطأ. نعم. وقد كلفنا على إبراهيم الدبيان في هذا، وقال لنا إنه ما وجد في اللغة العربية أن البسيط بمعنى القليل، ما وجد معنى مشهور في اللغة العامية الدارجة. هنا قال اختصرت، بسطت واختصرت. لماذا بسطت؟ قال ليتوفر علمها ويكثر. لماذا اختصرت؟ ليتيسر فهمها، ولو قال وحفظها لكان أحسن، لأن الاختصار ييسر الحفظ، البسط هو الذي ييسر الفهم، ولا لا؟ لأن الشيء المختصر يسر الفهم، لكن إذا بسطته وشرحته فهم. الشيء المختصر يسهل حفظه ولا لا؟ اي نعم. فلعله يريد يتيسر فهمها يعني بعد حفظه، الى ان جاء الحافظ الفقيه تقي الدين ابو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوزي نذير دمشق. ها كيف الشهر ذو زي الآخر زي عندي فإذا يمكن تصل في النسخ، ما عندك محاشي على هذا نشوف الشيء ذو زي مش عندكم مضروب؟ طيب إذا ينفع لا طرح نفع عندي. فجمع لما ولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية في كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل خطيبه على الوضع المناسب عند المتناسب أيضا، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها المفرقة لا معنى، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. النخبة يعني خلاصة الشيء وما اختير منه. قال فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا أكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. سبحان الله. هذا الكتاب كم من صلاة في علم الحديث يقول لا يحصى كم ناظم له ومختصر. والذي يدعو إلى نظم الكتب هو طلب سهولة الحفظ، كما قال السفارين في عقيدته، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. وهذا لا يخفى عليكم الآن، انظروا إلى عذوبة أرضية بن مالك وسهولة حفظها. يقول فيها أيضا ومستدرك عليه ومقتصر. المستدرك هو الذي أتى بشيء زائد عليه وقال إنه قد فات المصطلح، والمقتصد هو الذي اقتصر على ما في التابع، ومعارض له ومنتقص هذا أشده، المعارض الذي يعارضه والمنتصر الذي ينتصر له. نعم، هل نقول إن ابن الصلاح لا يجوز أن يعارض؟ ها؟ لا يمكن، ولكن المرجع إلى ما يقتضيه الدليل، يمكن يعارض وننظر للمعارض. وكم من إنسان عارض عالما ولكنه هو معارض، وكم من إنسان انتصر لعالم وهو أخطأ في انتصاره. والمهم أن المرجع إلى الحق عند اختلاف أهل العلم، قل لا شك أن أهل العلم لهم من يعارضه ولهم من ينتصر لهم. وكم رأينا من يعارض العلماء، بل إن العلماء الكبار المشهورين لا يعارضون فقط، ولكنهم يقدح فيهم في دينهم وعلمهم وأحوالهم مع أنهم من أصل الناس. نجد أن شيخ الإسلام تيمية مثلا قيل له إنه كافر، هنا بل قيل من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، كفروا من قال إنه شيخ الإسلام. نعم، وقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ممثلا، وأنه قدم إلى الشام ذات يوم وخطب الناس وقال إن الله تعالى ينزل من السماء الدنيا، ينزل من العرش أو ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي من هذه الدرجة، ونزل من الدرجة العليا على المنبر إلى الدرجة السفلى. شيخ الإسلام معروف رحمه الله، أبعد الناس عن التمثيل، وينكر على الممثلين في كل كتبه، لكن لا شك أنه كلما قوي الإنسان في إقامة دين الله والدفاية عنه قوي أعداؤه، لأن الله يقول يا مصرف وكذلك جعلنا لكل نبينا عبد الرحمن. اترك أهل الدنيا هذا ما دام هو صالح الله، أقول إن الله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. إذن كل من قام مقام الأنبياء في دعوتهم فإن له عدوا من المسلمين بلا شك، لأن بني آدم 999 من أهل النار، واحد من أهل الجنة من الألف، فلا بد أن يكون لهؤلاء معارضون ومنتقدون. ولكن كما قلت الحق والحمد لله منصور، قال ابن القيم الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. سبق لنا أن العلماء رحمهم الله اجتهدوا في علم الحديث، في معرفة الرجال وفي الضوابط التي تجعل الحديث مقبولا أو غير مقبول، وألفوا في ذلك كتبا كثيرة مبسوطة ومختصرة وبين ذلك، وسموا هذا الفن سموه مصطلح الحديث، وهو بالنسبة للقواعد كأصول الفقه بالنسبة لقواعد الفقه. سبق لنا هذا كله. وابن حجر رحمه الله يقول إنه أراد أن يؤلف كتابا مختصرا جدا يعتبر زبدة لذلك الفن، ونفسنا عليه أن يقول فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، ولم يبين اسمه لأن تعيينه ليس بضروري. المهم أن بعض إخوانه سواء كانوا من طلبته أو من أقرانه أو من فوقه سألوه أن يلخص المهم. وما معنى التلخيص؟ في مثلا إيجاز واختصار وتلخيص. التلخيص أن يأتي بالزبدة مما أراد أن يلخصه، لأن معنى لخصت الشيء أزلت شوائبه وأطرافه حتى لا يبقى فيه إلا اللب الصريح الذي الخالي من الحشو. وأظن أن الإجازة والاختصار قريب من ذلك. يقول أن يخص له المهم من ذلك، المشار إليه ما هو من علم المصطلح. قال فلخصته في أوراق لطيفة، يعني فلخصت شرح من نقرأ الآن أين نقرأ، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. طيب لخصته في أوراق لطيفة، الأوراق جمع ورق، وأقل جمع المشهور ثلاثة. كم تأتيه من ورقة؟ أنا كتبتها ورقة فيه فقط. ها؟ ورقة فيه. لكن كأن المؤلف حينما كتبها كتبها في أوراق صغيرة، أو أنه كتبها بحروف كبيرة فصارت أوراقا. وعلى كل حال فهي لطيفة كما قال، سميتها نخبة الفكر. أنا كان المكتوب عندي الفكرة، ها؟ الفكر في مصطلح أهل الأثر، نخبة الشيء ما ينتخب منه ويختار. ومنه الانتخابات اللي يجريها بعض الناس الذين يلعبون بعقول شعوبهم، نعم، هذه. فنخبة الشيء معناه مختاره. وقوله الفكر جمع فكرة، وهي ما يكون في الذهن مما يتولد عن التفكير، ولهذا جاءت على وزن فكرة فعلة اسم للهيئة. وقول في مصطلح أهل الأثر، سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن الأثر يعم الحديث المرفوع والموقوف، ولكنه لا يقال للمرفوع إلا مقيدا غالبا، فيقال وفي الأثر عن النبي. أما إذا أطلق فالمراد به ما يروى عن الصحابة من بعده، بخلاف الخبر، فإن الخبر يطلق على ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إلى الصحابي، وما أضيف إلى التابع فمن بعده. قال المؤلف على ترتيب ابتكرته أو سبيل انتهجته. عندكم أول وسبيل؟ إيه بعض وسبيل أحسن. على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضمنته إليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد، رحمه الله. علمه مختصر جدا، لكنه على ترتيب ابتكره. هذا الترتيب يعني يصبره ويتتبعه ثم يقصد. مثال ذلك، مثل الخبر، إما أن يكون له طرق بلا حسن معين، أو محصول بما فوق الاثنين، أو بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. هذا يسمى السبر والتقصير. ويقول لرد في رد الحديث، الرد إما لطعن في الراوي أو لسقوط في السنة. وعلى هذا فقط، فالطريقة التي ذكرها رحمه الله هي هذه الطريقة. وقوله وسبيل إنتاجه، هذا مع ما قبله شبه تكرار، لأن السبيل بمعنى الطريق، والابتكار إذا كان هو الأول من أتى به فهو أول من تابع. فمع ما ضمنت إليه من شوارد الفرائض، شوارد الفرائض، شوارد جمع شاردة، والفرائض جمع فريدة، وهي التي لا نظير لها. يقال هذا فريد في نوعه، أي منفرد لا نظير له. والشوارد من مسائل العلم هي التي تكون بعيدة من الذهن، تحتاج إلى تأمل وتفكير حتى تحضر. وما أكثر الشوارب التي أطلقناها وذهبت إلى غير رجعة، لأن لقطة العلم لا تعرف، إذا ضاعت ضاعت إلا أن يشاء الله. ولهذا أنا أنصحكم لأنه يوجد أحيانا تأتي على ذهن الإنسان أو يسمعه من أحد فوائد يمكن لو قال كثيرا من الكتب ما وجدها، بل إنه فيما بعد يتمنى أن يذكرها فلا يذكرها، فضيع عليه. فما أحسن أن يقيد، أن يكون مع الإنسان دفتر يكون زاد المستعد، كل ما مر مثل هذه الفوائد يقيدها، يحصل خيرا كثيرا بذلك. أما قول المؤلف وزوائد الفوائد، زوائد الفوائد، فزوائد جمع زائدة وفوائد جمع فائدة، وهما على صيغة منتهى الجموع. قول إن على فوائد يدل على أن الزوائد التي زادها رحمه الله من الفوائد كثيرة، وعلى هذا ينبغي أن نعتني بهذا الكتاب ما دام المؤلف رحمه الله وهو ثقة فيما يقول امتدحه هذا الامتداح، فينبغي أن نعتني به. فإن قلت كيف يمتدح الإنسان شيئا ألفه هو، وهل هذا إلا من تزكية النفس؟ شو عبد الرحمن بن داود ماذا تقول؟ نقول إذا كان المقصود مصلحة الغير، إذا كان المقصود مصلحة الغير فلا حرج. الرسول قال إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، وابن مسعود يقول لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لارتحلت إليه. وهذا في ثناء على نفسه، ولكن مش قصده الحث على طلب العلم. وابن مالك يقول في ألفيته، وإن كان ابن مالك مو حجة يعني يحتاج من يعتذر عنه لو كان مخطئا، مش يقول نعم، يقول ما يقول رحمه الله تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير تخطي، إلى هنا مقبولة لكن فائقة ألفية ابن معطي. نقول هذا من باب البيع على بيع المسلم. نعم، على كل حال هو يريد الخير، ما أراد بذلك إلا الخير. فهذا ابن حجر رحمه الله يريد بهذا الخير، وأن نعتني بهذا الكتاب لما فيه من هذه الفوائد. قال رحمه الله تعالى فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها. رغب إلي، الأول يقول طلب مني بعض الإخوان، ورغب إلي أشد من طلب ولا مثلها أشد، كأن في ذلك رغبة أكيدة في أن يضع عليها شرحا، لأن المتن متن النقطة كالرموز، إذا لم يشرح ما يكاد أحد يفهمه. قال شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9261.